بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد هذه الأمة ونبيها وحبيبها وشفيعها في الدارين، حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين، على طريق تفسيرنا لكتاب الله تعالى من سورة الكهف. بلغنا فيما بلغنا في الحلقة السابقة إلى أخبار ذو القرنين وما جرى له فيما وصل إلى ما وصفه الله تعالى في القرآن، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فتكلم معه أولئك القوم بعد أن عرف لغتهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قدموا لذو القرنين شكوى بأن هناك أمم خلف الجبل أو خلف هذه الجبال الشاهقة يخرجون إلى الأرض فيعيثون فيها الفساد من النهب، من السلب، من أخذ الثمرات والأموال وغيرها مما هو معلوم في ذلك العصر وذلك الزمن. واستوعب ذو القرنين المسألة، وبالطبع رأى المواقع التي يمكن أن يتعرف من خلالها على حل المشكلة، فدعاهم وقال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما بسطه الله علي من المال والقدرة، فأنا لست محتاجا إلى مالكم ولكن محتاج إلى سواعدكم. فالمال كما يصفه من عنده، لأنهم كانوا يريدوا أن يجعلوا له خرجا، يعني أن يجعلوا له جعلا أو مالا مقابل أن يضع بينهم وبين هؤلاء شيء من الحاجز. فيبدو أن ذو القرنين لديه من الخبراء في ذلك العصر والمهتمين بمثل هذه الشؤون المتعلقة باكتساح الجبال ووضع الحواجز فيها باعتبار موقعه العسكري وقدرته الحركية في ذلك العصر، فعرف أنه لابد من وجود سد حاجز مانع بين تلك الأمم التي خلف الجبال وبين هذه الأمم التي وصل إليها ودخلت إلى دين الإسلام. فوضع على هذا الأمر ما وصفه الله تعالى في القرآن، فقال ما مكنني فيه ربي خير فاعنوني بقوة، يعني أريد منكم قوة السواعد، العمال الذين سيبذلون الجهد في العمل. أجعل بينكم وبينهم ردما، أي أجعل بينكم وبين هذه المجموعات من القبائل المعتدية حاجزا منيعا وحصنا حصينا. وهذا إشارة إلى ملكة هذا الحاكم أو هذا الداعي أو هذا الغازي الذي أدخلهم للإسلام، ملكته القوية في قدرته على أن يضع مثل هذه الحلول. فوصف الله سبحانه وتعالى عملية السد كيف بدأت. قبل ما نتكلم عن عملية السد، كثير من المسلمين من يقرأ في بعض التفاسير بعض الوصف الغريب العجيب ليأجوج وماجوج، فحين نجد أن بعض التفاسير تتكلم عن أنهم بعضهم طوال الأجساد وبعضهم صغار الأجسام، إلى حد أن بعض الوصوف في بعض الكتب المطروحة في التفسير من يقول أن كان أحدهم يلتحف بأذن ويفرش تحته أذن بصورة غريبة فيما يتكلم عنه في هذا الجانب، وأن بعضهم من الطول إلى حد الإفراط. فكل هذا الوصف لا يتعدى ما يروى عن بني إسرائيل، لأن غالب هذه الروايات ليست موثقة مثلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجزء من علم الحديث الصحيح، وليست هي أيضا من أخبار الأمم السالفة التي نقلت عن الأنبياء باعتبار توثيقها، ولكن هي مما يشار إليه من الأخبار والآثار التي كثرت في كتب الماضين وكانوا ينقلونها من كتب الإسرائيليين والأحبار والرهبان ومن النصارى، لأنهم قد سبقونا بكثير من المعارف والعلوم في هذا الجانب. فلذلك نجد أن كثير من التفسيرات تدخل إلى حد الغرابة. والأصل أننا عندما نريد أن نتكلم عن يأجوج وماجوج فهم نموذج من البشر، نموذج من أبناء آدم عليه السلام، لكن قد يكون من البشاعة ومن الشدة بحكم طبيعة جغرافية بلدهم، بحكم توحشهم في تلك المناطق، كانوا يعتدون على الشعوب القريبة منهم وعلى زراعتهم وعلى أبنائهم وعلى نسائهم وعلى أموالهم. هذا هو الذي يكون أقرب إلى التفسير المتناسب مع الواقعية، كواقعية أدى فيها ذو القرنين دوره الشرعي في صد هذه الهجمات. فلذلك قال: فاعينوا بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد، أي طلب كمية من الحديد حتى جاءوا بها فنقلوها إلى ذلك الموقع. ثم بعد ذلك قال: حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي بدأ عماله ومهندسوه يضعون هذه الصفائح من الحديد في هذا الموقع من الفتحة التي بين الجبلين والتي يخرج منها أولئك القوم. حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي بين الجبلين، قال: انفخوا. جاء بمنافيخ الحديد أو منافيخ النار التي تنفخ على الحديد حتى سلط على هذا الحديد كمية كبيرة من قوة النار المحرقة بدرجة عالية جدا من الحرارة حتى انصهرت، ثم صب عليها كمية من النحاس. ولهذا قال: حتى إذا جعله نارا قال: أتوني أفرغ عليه قطرة. فالقطرة هو النحاس، فأولا وضع الحديد ثم نفخ عليه حتى تحول إلى حديد مذاب، ثم وضع عليه ما سماه بالقطر وهو النحاس الذي يذاب أيضا، حتى ارتفعت هذه كلها وسدت ما بين الجبلين، حتى صار التصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا. يعني صارت الفتحة التي كان يخرج منها قوم يأجوج وماجوج مسدودة تماما بهذا الجبل المصنوع الذي صنعه ذو القرنين بمهندسيه على أساس الخلط بين النحاس وبين الحديد المحمى، حتى انغلق هذا الموطن انغلاقا كامل. وصف الله هذا فقال: فما استطاعوا أن يظهروه. يعني كلما جاءت بعد ذلك مجموعة يأجوج وماجوج ليصعدوا في هذا الموقع بعد أن وجدوه مغلقا لم يستطيعوا، لأن الجبال الأخرى يصعب عليهم الخروج منها لارتفاعها. فكلما صعدوا على هذا الجبل المصنع الصلد الأملس الأملد الذي لا يمكن أن يجد فيه الرجل ما يمسك به أو ما يصعد عليه رجعوا إلى حيث كانوا. قال: فما استطاعوا أن يعلوه ولا يتسوروه لعلوه لارتفاعه ولملاسته، وما استطاعوا له نقبا، حاولوا أن يستخدموا بعض الأساليب في النقب وفي الحفر فما استطاعوا كذلك لما فيه من السمك الذي لا يسمح لهم أن يواصلوا الحفر فيه، مع العلم أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد في الصحيح: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام. فهذه إشارة عجيبة إلى أن القوم يعملون في نقب هذا السد، وأنه قد فتح منه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار هذه الدائرة. فلا شك أن هذه الدائرة تتسع إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، حيث وصف ذلك المولى في الآية فقال كما وصفه من حديث ذو القرنين، قال هذا رحمة من ربي، أي يقول ذو القرنين: هذا السد الذي عملت لكم نعمة لكم من الله ورحمة بكم من هذا الفوضى التي كان يفعلها معكم أولئك القوم. فإذا جاء وعد ربي، يعني وهذه إشارة إلى ما يتعلق بالمستقبل من علامة الساعة، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي صار مستويا بالأرض وعاد منهدما ومتهدما كأن لم يكن، وكان وعد ربي حقا، أي أن هذا السد الذي صنعه ذو القرنين من علامات الساعة في ذلك الزمن أنه ينهد وأنه يسقط، وأنها تأتي مرحلة يخرج هؤلاء القوم على الأرض مرة أخرى ليعيثوا في الأرض الفساد. إذن عرفنا من هذا الأمر كيف أدى ذو القرنين هذا الدور العجيب في وضع هذا السد العظيم، وكيف حفظ الله تلك الشعوب من ذلك الفساد ومن ذلك الأذى الذي كان يمارسه قوم يأجوج وماجوج. وسنتحدث عن بقية هذا الأمر في حلقتنا القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم، وأن يجعل لنا مع العلم نصيبا من الفهم، وأن يجعل لنا مع الفهم نصيبا من الأدب وحسن الخلق والسلوك وكمال الترقي في مراد الله، ويحفظ لنا ديننا ويجعلنا ممن حافظ على شرف هذا الإسلام وشرف هذا القرآن. ونسأل الله أن يعلمنا من هذا الكتاب ما يثبت الله به الإيمان في القلوب والإسلام، ويرقينا إلى درجات الإحسان وكمال اليقين ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.